سبحانك لا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن هندسة الصوت ليلى نصيري الإخراج الفني علي رضا عزيزي الحلقة الخامسة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي، فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا سيدي. هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحياناً خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
هلا قولوا ماذا ولماذا ساكتون؟
مهلاً. نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلاً لا. السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك.
نعم 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 نعم
يا جماعة يا جماعة من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولحوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم. فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعا ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا اهدوا اهدوا. طيب الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
تفضل.
تفضل. عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة. فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون، الذين يعملون لدى الخان لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشمة بالسيد إلى بهرام خان.
Thank you. اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامض إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية شهر چشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم، وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ربي سبحانك
في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
لك أيها المنتظر إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإسلام أيها الإخوة والأخوات. ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة السابعة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، وفيها سنتوقف في المحطات التالية:
المحطة الأولى
نور من نور،
المحطة الثانية
عطاءات فكرية،
المحطة الثالثة
علي في مرآة الشعراء،
المحطة الرابعة
من معالم نهج البلاغة،
المحطة الخامسة
شذرات من النهج،
المحطة السادسة
غرر الحكم،
والمحطة السابعة والأخيرة
بحوث علوية.
أعزانا المستمعين، روى أخطب خطباء خوارزم في كتابه المناقب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 14,000 سنة. فلما خلق الله تعالى آدم ركب ذلك النور في صلبه، فلم يزل الله ينقله من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب، ثم أخرجه من صلب عبد المطلب فقسمه قسمين: قسما في صلب عبد الله وقسما في صلب أبي طالب. فعلي مني وأنا منه، لحمه لحمي ودمه دمي.
وهذا الحديث الذي نقله عن كتاب مناقب أمير المؤمنين للخوارزمي، وهو من علماء أهل السنة، السيد هاشم البحراني في كتابه علي والسنة، يشابه حديثا آخر لرسول الهداية والرحمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو: علي من نوري وأنا من نوره، وكلانا نور واحد. ويستفاد منه أن عليا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو نفسه، كما صرحت بذلك آية المباهلة المعروفة: ما يميز عليا عليه السلام عن ابن عمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو النبوة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك في حديث آخر، حيث قال مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. عطاءات فكرية.
مستمعينا الأكارم، سنبدأ في هذه الحلقة حديثا عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام من خلال نهج البلاغة. وكمقدمة لهذا الحديث نقول إن التربية الإسلامية هي التي ترمي إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا لينهض بمسؤولياته اتجاه ربه ونفسه ومجتمعه، وليمارس دوره في الحياة وفق أحكام الله تعالى، كل ذلك من أجل أن يحقق السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. وبكلمات مختصرة نقول إن التربية الإسلامية أو التربية في المفهوم الديني هي عملية صياغة للإنسان وفق منهج الله وقيمه ونظامه ومعاييره وأساليبه.
وبعد هذه المقدمة نقول من الطبيعي أن يجسد الإمام علي عليه السلام أصول وقواعد هذه التربية، ويسعى لتحقيق أهدافها انطلاقا من فهمه لمنهج الإسلام ونظامه وتعاليمه، لأنه الابن الأول للإسلام، فهو أول من آمن به وعاشه في صباه وشبابه وكل حياته، يرشف من علومه وأحكامه، فكان باب مدينة علم الإسلام، كما أشار إلى ذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المعروف: أنا مدينة العلم وعلي بابها.
والإمام علي عليه السلام كذلك أول من واجه وعايش الأحداث التي رافقت مراحل الدعوة الإسلامية، فأظهر بطولات نادرة في مختلف المجالات، واكتسب بذلك خبرات وتجارب جعلته فريدا في عالمه. وقد كان عليه السلام امتدادا طبيعيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما يؤكده الإمام سلام الله عليه حينما يتحدث عن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وعلاقته به، ومنه كلامه الذي جاء في خطبته المعروفة بالقاصعة، والتي ذكرنا شذرات منها في إحدى حلقات البرنامج الماضية ولا نريد هنا إعادتها. غاية الأمر نذكر محل الشاهد منها، وهو قوله عليه السلام: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
وفي حديث آخر يقول الإمام علي عليه السلام: كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني، وإذا سكت ابتدأني. ومن خلال هذه الحقائق نستطيع القول إن كل ما قاله الإمام علي عليه السلام وفعله يعبر عن الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن كل ما ثبت من خطبه ووصاياه ورسائله وحكمه هي مرجع أساسي لكل مسلم ينشد معرفة الإسلام ويبتغي الالتزام به.
وعلى هذا الأساس نعتبر أن ما جمعه العالم الإسلامي الكبير الشريف الرضي من كلام الإمام علي عليه السلام في كتاب نهج البلاغة يعبر في معظمه عن صورة الإسلام الحقيقية في العقيدة والتاريخ والتربية والشريعة والعلاقات وغيرها، لأنه كان خلاصة علمه وتجاربه التي خاضها وهو يعيش الإسلام ويعمل له.
هذا وأن من يتصفح نهج البلاغة ويلاحق الموضوعات المتنوعة والمنتشرة في سطوره يلاحظ أن الجانب التربوي قد أخذ مساحة كبيرة من اهتمامات أمير المؤمنين عليه السلام، ذلك لأن التربية تمثل الوسيلة الفاعلة التي تبني الإنسان القادر على حمل مسؤولية الرسالة وتجسيدها واقعا حركيا في ساحة الصراع، والإمام علي عليه السلام وهو يعرض فكره وقناعاته في الخطب والرسائل والوصايا يرمي إلى تحقيق أهداف تربوية واجتماعية مختلفة سنشير إليها في حلقات البرنامج القادمة إن شاء الله تعالى. علي في مرآة الشعراء.
أعزائنا المستمعين، كان علي عليه السلام وما يزال أنشودة الشعراء يتغنون بفضائله في كل زمان، ويترنمون بمناقبه في كل عصر وآن. ومن أولئك الشعراء أبو إسماعيل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس ابن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، وهو من فروع دوحة الخلافة ومن مفاخر العترة الطاهرة.
ولأبي إسماعيل العلوي هذه الأبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام:
وجدي وزير المصطفى وابن عمه، علي شهاب الحرب في كل ملحم.
أليس ببدر كان أول قاحم، يطير بحد السيف هام المقحم.
وأول من صلى ووحد ربه، وأفضل زوار الحطيم وزمزم.
وصاحب يوم الدوح إذ قام أحمد، فنادى برفع الصوت لا بتهمهم:
جعلتك مني يا علي بمنزل، كهارون من موسى النجيب المكلم.
فصلى عليه الله ما ذر شارق، وأوفت حجور البيت إذ كب محرمي. مع الإمام علي في نهجه.
أيها الأفاضل، لا يشك أديب أو مؤرخ أو عالم ديني أو اجتماعي فيما لنهج البلاغة من قيمة جلية، وأنه في مصاف الكتب المعدودة التي تعتبر من أمهات حضارتنا الإسلامية. كيف لا، ونهج البلاغة هو كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الإمام الذي كان قدوة مثالية للمسلمين ونبراسا رائدا للمؤمنين، حتى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي المشهور حينما سئل ما تقول في الإمام علي عليه السلام قال قوله المأثور: استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه دليل على أنه إمام الكل.
وفي النهج الشريف ومن خلال ذمه للتعلق بالدنيا، بيّن الإمام علي عليه السلام أهم خاصية للدنيا، وهي التقلب والتغير والتنكر للإنسان، فهي لا تسير على وتيرة واحدة، بل تغدر بتبدلها وتحولها من حال إلى حال، فالإنسان فيها بين يكون قويا صحيحا إذ به يصير عليلا مريضا، وبين يكون غنيا وجيها إذ به يصير فقيرا بائسا، وهكذا. فبعد كل قوة ضعف، وبعد كل عز ذل، وبعد كل رفعة ضعة، ولا يدوم شيء منها على حال. وكما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب.
ونعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هام قلبي بعطر شذرات
شذرات من النهج.
ناداك العبير علي علي علي
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في ذم الدنيا قوله: أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور، لا تدوم حبرتها ولا تؤمن فجعتها، غدارة ضرارة، زائلة نافذة بايدة، أكالة غوالة.
وله عليه السلام هذا الكلام أيضا: الدنيا دار ممر لا دار مقر، والناس فيها رجلان، رجل باع فيها نفسه فأوبقها أي أهلكها، ورجل ابتاع نفسه فأعتقها. ولنبقى حضرات المستمعين في رحاب النهج العلوي، حيث سنعرج على الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام، فننور بها مهجنا ونجعلها نبراس حياتنا. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، كان لمولانا وإمامنا سيد الوصيين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جملة من الكلمات القصار والحكم البالغة والشموس الطالعة، وقد تصدى لجمع هذه الكلمات المضيئة العديد من العلماء على مر العصور والأزمان، منهم أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ الأديب المعروف وصاحب كتاب البيان والتبيين، وعبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم الحاوي للكثير من الكلام العلوي المبارك. وفي عصرنا الحاضر جمع السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من تلاميذ المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، جمع 100 من كلمات الإمام علي عليه السلام، ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، بعدما أردفها بأبيات من شعر أبي الطيب المتنبي مستوحاة من تلك الكلمات الخالدة.
ومن كلمات أمير البيان القصار هذه الكلمات القيمة: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. ومعنى هذا الكلام: لو أزيل الحجاب عما يجب الإيمان به من المغيبات كأحوال الآخرة مثلا، إما بالموت أو بالمكاشفة، لم تتطرق الزيادة في يقيني، بل هو مستمر في جميع الأزمان ومستقر على ما كان بلا زيادة ولا نقصان. وفي شرحه قيل كذلك: إنه عليه السلام بلغ من معرفة أحوال المعاد وأهوال يوم التناد غاية لو كشف عنه ستور الدنيا وعرضت عليه أمور العقبى لم تزد تلك المشاهدة الحسية في دينه تغيرا ولا في يقينه صلوات الله عليه قمطيرا.
أعزائنا المستمعين، نعتذر عن تقديم المحطة الأخيرة وهي بحوث علمية، وذلك بسبب ضيق الوقت.
حتى الملتقى في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
علي أميري ونعم ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا فأحيا فؤادي يداك العبير، علي علي
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم، أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى، أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندا أم نام يوسف في العرى؟ قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
Thank you.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج بدأنا الحديث حول مفهوم أخلاقي رفيع، إنه صلة الرحم. وهذا المصطلح هو المألوف في التعاليم الدينية والأخلاقية، ويمكن أن يعبر عنه بتعبير آخر هو التواصل الأسري. وصلة الرحم تساهم في إيجاد التآلف بين الأقرباء وتزيل من حياتهم الشحناء والبغضاء. ويمكن أن تتجلى صلة الرحم في أمور عدة مثل العون المادي والمعنوي ومشاركة الأقارب أفراحهم وأتراحهم. نعم أعزائي الكرام، إن صلة الرحم على جانب كبير من الأهمية في التعاليم الإسلامية، إذ إن الله تعالى شأنه يلعن القاطعين للرحم وغير المتواصلين مع أرحامهم. ويقول تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العلي العظيم. إن من يفسد في الأرض ويقطع الأرحام يطرد من رحاب رحمة الله، وما له إلا الغواية والضلال كالعمي الصم. ويستفاد من حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن في صلة الرحم إعمار البلاد وإطالة الأعمار، حتى وإن كان من يصل الرحم ليس من المحسنين عملا. وحث أئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين الناس على صلة الرحم والتواصل الاجتماعي. فقد أوصى الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سادس أئمة العترة الطاهرة عليه الصلاة والسلام، أوصى أصحابه بصلة الرحم وحثهم على التآلف فيما بينهم، وقال لهم: رحم الله من أحيا أمرنا. وفي النصوص الدينية ما يؤمئ إلى أن صلة الرحم تجعل فاعلها يلقى الترحيب والاستقبال يوم القيامة، ويخفف عنه العذاب في يوم الحساب. أما قاطع الرحم فله سوء العذاب وشدة الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويدلنا حديث عن مولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام سابع الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أن من يخرج من بيته لزيارة أخيه المؤمن تحف به الملائكة حتى يعود. وفي رواية أن عددهم 70,000 يقولون له: طبت وطابت لك الجنة مسكنا، وهنيئا لك عقبى الدار. وبشكل عام أعزائي المستمعين، فإن صلة الرحم والتواصل مع الأهل والأصدقاء أمر متجذر في فطرة النفس، إلا أن من يتركه يخالف فطرته. وهكذا نصل أعزائي الكرام إلى هذه النتيجة، وهي أن